تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، واما بعد. فكان ابننا الشيخ علي قاسم طلب مني ان اقدم لكتابه عن العلماني. الحق كنت اود ان اعتذر، لا سيما انه هو يعني استكتب الدكتور محمد عمارة. قلت له ابني يكفيك مقدمة الدكتور عمارة وهي كافية وغنية بذاتها، ولكنه مع الإلحاح يعني طردت، يعني استجبت لرغباتي. والموضوع العلمانية موضوع يعني كبير ومتشعب ويحتاج إلى دراسات ومؤلفات، ولكن يعني بفضل الله علي قدمت لكتابه في هذه المقدمة، اكتفيت بها بنقاط يعني هامة لعلها يعني تكون مقدمة أو فاتحة أو تمهيد لمن يريد أن يدرس العلمانية دراسة علمية موضوعية. بدأت ببيان أنه العلمانية يعني من ضمن آثار الرياح الغربية التي هبت علينا، لأنه من المعروف أن الغرب الاستعمار العسكري صحيح أنه هو أحدث، يعني هناك جلاء عسكري عن البلاد العربية والإسلامية، ولكن ترك تأثيرات مهمة جدا في المجال الثقافي والديني للعالم العربي والإسلامي. حتى أنه أذكر أنا أحد المؤلفين الأجانب قال ما معناه، أظن اسمه لاتوش، له كتاب بعنوان تغريب العالم. من ضمن العبارات استوقفتني، قال يعني ما معناه أنه من أكثر الأقاويل باطلا أنه يظن بأنه العالم الغربي أو الاستعمار الغربي ترك البلاد العربية الإسلامية نهائيا. فخلاصة كلامه أنه هو يعني جلى يعني أو ترك المعسكرات التي كان عسكر بجيوشه، ولكنه ترك جيشا آخر متغرب لكي يبث أفكاره وفلسفته وصورات الحياة في المجتمعات العربية والإسلامية. اكتفيت بإشارة أنه من مشاهير العلمانيين في العالم العربي والإسلامي أولهما هو كمال أتاتورك، وينبغي أن نعرف جيدا ونعرف حقيقته، لأن الحقيقة تبين أنه كان من طائفة الدنمة اليهود، وهذه الطائفة كانت في أحضان العالم الإسلامي في إسبانيا. وعندما فروا من إسبانيا على أثر المجازر اللي عملها الصليبيون أو الغرب بصفة عامة، ودي كانت مأساة بالنسبة لإجلاء المسلمين والقضاء عليهم قضاء باتا في إسبانيا، فروا مع من فروا إلى تركيا، وظلوا يتضررون بالإسلام ولكنهم سرا يؤدون شعائر اليهود. فكمال أتاتورك هذا من المؤكد أنه منهم، يعني لما نرجع لسيرة حياته واضح تماما أنه كان منهم. فهو اللي أدخل التيار التغريبي بشكل قاسي جدا على تركيا، ومع الأسف الشديد نجح في هذا. الزعيم الآخر الثاني أو الرئيس الثاني هو محمد علي، محمد علي باشا اللي حكم مصر، وكان يعني المنهج بتاعه هو برضو ما تقريبا، حتى أحد أحفاده أو أبنائه كان يقول إن إحنا نريد أن نحول مصر إلى أوروبا. اثنين مشهورين. وأيضا مما يؤسف له، وده يعني واقع ونضطر نحن ينبغي أن نعرفه، بلاد إسلامية تضم أغلبية من المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد تنص في دساتيرها على العلمانية. أذكر منهم بنغلاديش، أندونيسيا، تركيا، ماليزيا، أوزبكستان. وده أمر يعني يدل على أن هذا التيار الإلماني عمل تأثيره في العالم الإسلامي. ما هي العوامل التي أدت إلى صليانه؟ أولا يعني من ضمن الأنظمة التي فرضت قصرا عن طريق التعليم وعن طريق الإعلام. إذا اتخذنا مثلا مصر نموذجا، من المعروف أن دملب وكان قسيسا إنجليزيا خلع رداء الكهنوت وكان وزيرا لما يسمى وزارة المعارف في ذلك الوقت، وهو خطته فيما يتعلق بتدريس الدين في المدارس مع الأسف الشديد ما زالت مؤثرة إلى الآن، بحيث أنها تخرج تلاميذ أو طلاب لا يعرفون شيئا عن الإسلام بالمعنى الحقيقي كعقيدة وشريعة وعبادات ومعاملات، مسألة قشور. ونحن نعرف أنه من ضمن الحيل الخبيثة أنه حصة الدين تبقى في نهاية اليوم بتأثر في الطالب أو التلميذ، ويبقى يخيل إليه أنه الدين ده أمر هامشي، دليل أنه هو بيكون الحصة الأخرانية بعد الجهد اللي بذله طول النهار. فضلا أنه عندما تأتي مواعيد الامتحانات يسطو عليها بقى الفيزيقا والرياضيات والهندسة، يعني طلاب يعني بيخشون الخوض فيها ويلغوا حصة الدين ويستولى عليها أحد المدرسين للعلوم الأخرى.
دلوقتي عايزين يعملوا الدين في النصارى، الدين المسيحي والإسلامي في كتاب واحد.
يعني يا ترى أكثر من كده يعني دلالة على يعني صرايان الألمانيين. فأولا أرى القصور في التربية الدينية، ومن هنا يعني هو حسن النية هذا العلماني بتجذبه الكلمة تجذبه الأقوال من غير ما يدرس الإسلام على الحقيقة، باعتبار أنه الإسلام دين وحضارة بكلمتين. ثانيا الرؤية المنبهرة بتاريخ الغرب، فظن أن كل ما يفد من الغرب فهو صحيح، ودي رؤية خاطئة. أيضا في فترة من الفترات اللي صارت فيها الاشتراكية في مصر وحقيقة كانت مركزية، استطاع العلمانيون أنهم يكونوا أكثر الناس صوتا.
ليه يا دكتور؟
لأنه كانت طبيعة المركزية هي تحمل في أحشائها أكثر من العلماني، لأنه ماركس كان بيقول أن الإسلام الدين بصفة عامة أفيون الشعوب، فانتهزوا فرصة بقى كان المناخ مهيئ لهم، يبقى إذا نستبعد الدين كنظام سياسي أو اجتماعي أو تربوي أو تشريعي، ويكتفى بأنه كل إنسان يبقى العلاقة بينه وبين ربي عز وجل. حتى لا يظهر برضو الماركسيون أنهم أعداء للدين، كانوا يخففوا من العبارة بتاعت مركز الدين أفيون الشعوب. والله يرحمه الأستاذ عباس العقاد يعني كان من أحسن من أفضل الأدباء الذين يعني ردوا على هذه الهجمة الشرسة الماركسية، وكان من ضمن كلامه في الرد على هذه العبارة قال الذي قال هذه العبارة لا يفهم شيئا عن الإسلام، كيف يكون الإسلام أفيون والمسلم مطالب أن يتوضأ ويصلي 5 مرات في اليوم، المسلم مطالب بأن يقوم بالحج يقوم بالعمرة، المسلم مطالب يصوم شهر كامل وشهر رمضان في السنة، فالإسلام إيجابي، فضلا عن يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد درس سلام الإسلام، فالإسلام ما بعيد تماما مسكت فكرة الأفيون الذي زعمها ماركس.
بس العقاد من أفضل من رد عليه.
أيوة أيوة أيوة.
أذكر أن حضرتك قلت قبل كده كان شوكة في حلوقه.
أيوة أيوة كانوا عدو لدودهم وكانوا لا يطيقونهم. طب كيف نظرت عملية تنظير الألمانية؟ كيف تم تنظير العلمانية في مصر؟ الحقيقة أنه أكبر شاهد على هذا هو كتاب الشيخ علي عبد الرازق رحمة الله عليه بكتابه الأصل كان أثر ضجة في وقته الإسلام وأصول الحكم.
حضرتك بتترحم عليه؟
نعم نترحم عليه لأنه المرجح أنه في نهاية حياته تراجع عن هذه الأفكار وعاد إلى الصواب. فرحمة الله عليه وبين يدي الله. إنما سد أثر يعني عمل أخدود في الجو الديني الثقافي الإسلامي في مصر. وفي وقته كان التيار الإسلامي وسلطان الأزهر بصفة عامة كان هو السائد ويعني يحظى باحترام الرأي العام. فعندما قال هذا الكلام في كتابه وخلصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن رئيسا لدولة ولا أقام كيان سياسي ولكنه كان مجرد رسول يدعو إلى الله عز وجل، فنفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة القيادة وأنه أقام دولة، ومن من ثم فألحق برضو هذه الصفة بالخلفاء الراشدين، فنزع عن الإسلام فكرة صبغة الدولة وأنه وأبعد عن فكرة التشريع والشريعة الإسلامية اللي كانت مطبقة. فأثر ضج باختصار التأثير الأزهر بناء على اللوائح بتاعة الأزهر في ذلك الوقت، لأنها كانت يعني تنص على عقاب كل من خرج عن الالتزام بالتصور الإسلامي الصحيح، اجتمعت وخلعت منه العلمانية
العالمية
العالمية. نعم. ومع هذا فالأزهر لم يصادر الكتاب ولم يمنعه من
الطبع يعني؟
فظل الكتاب مطبوعا حتى من قريب. مرة فوجئت بأنه جهة ما أعاد الطبع بعد ما كان يعني وصدرت عدة مؤلفات لنقده.
الإسلام وأصول الحكم.
يعني منها مثلا دكتور محمد ضياء الرئيس، وده كان رئيس قسم التاريخ الإسلامي دار العلوم، له كتاب الإسلام والخلافة في العصر الحديث، فيه كمان مع شيوخ أزهر كبار منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفتي الديار الإدارة التونسية، له كتاب نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم. في برضه عشان إذا كان حد يريد أن يطلع على هذه المصادر.
بس ليه الكتاب عمل ضجة وانتشر يا دكتور؟
لأنه كان صادم. كان أولا مناسبة إصداره كانت في الوقت الذي ألغى فيها أتاتورك الخلافة في تركيا وضرب المؤمة الإسلامية في مقتل، فجاء الكتاب في هذه الفترة كأنه يساند ويؤيد هذا الجرم الذي فعله أتاتورك، فمن هنا أثار هذه الضجة. ثانيا أنه قال كلاما وأدلى برأي مخالف لإجماع علماء الأمة بلا مبالغة، فالخلافة كانت أمر هام وحاوي بالنسبة للمسلمين لأنها الرباط السياسي الذي يجمع الأمة. ثانيا أنها تبين أن الإسلام دين ودولة، لا كما يزعم البعض تقليدا للتصور الغربي للنصرانية دع لله لله ودع ما لقيصر لقيصر، اللي هو النظام الفيثقراطي كما يقول، مش عليه حكومة دينية. فكان رأيه مخالف تماما للإجماع الإسلامي علماء الأمة قاطبة بلا ملاقة، فكان صوتنا شاذ. من هنا أثار هذه الدقة الكبيرة في ذلك الوقت. من ضمن برضه الذين ردوا عليه حقيقة الإسلام وصلحه للشيخ محمد نجيب المطاعي، كتاب أيضا لمحمد الخضر حسين وكان شيخا للأزهر، له كتاب اسمه نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم بموضوعية كاملة. نناقش الكتاب والموضوعات اللي قالت فيه، ثم نتساءل من هو الذي كتبه؟ هل هو الشيخ عبد العزيز ولا كان مترجم من كتاب أو بإيحاء من واحد مستشرق إنجليزي معروف اسمه مارجولف؟ ايوه، من ضمن برضه اللي اخذوا عليه اللي هو الشيخ بن عاشور العالم التونسي المشهور ده المالكي. ف نقد الشيخ عبد الرازق، قال ان هو استشهد بايات في غير موضعها. فالاسلام حسب تعريفه، وده الحق، وحدة دينية وجامعة وشريعة وسلطان، ولا معنى للحكومة إلا مجموع هذه الأمور. وقد جمع الأمة في دعوته وسن لها قوانين معاملاتها الفردية والاجتماعية، وتولى بنفسه صلى الله عليه وسلم الانتصاف من المظلوم للظالم، فقضى وغرم وأقام الحدود من العقوبات، وأبطل كل سلطة ورئاسة مدنية ليست جارية على أصول الإسلام، وتولى الدفاع عن حوزة الإسلام وقاتل أعداءها ومن يريد تفريق جامعتها، ثم قاتل لتوسيع سلطانها وتأمين حدودها، وشرع لها موارد مالية لإقامة مصالحها. هذا يعني باختصار ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم كما أورده الشيخ بن عاشور. ثم بعد ذلك يعني يتساءل متهكما، أفتقوم الدولة والحكومات بغير هذه الأعمال؟
إيه مدى خطورة كتاب علي عبد الرازق؟
لأنه يعني في بعض يعني جادا ما أو بعض العلمانيين الظهر بيحاولوا ينفثوا فيه الروح من جديد بعد أن قلت لك بحثا وجدت، وكانت الناس تكاد تنسى، يريدون يعني وضع دعم او سند لهم يتكئون عليه بالاسلام صلحه.
اقول لك شيخ من الازهر
شيخ من الازهر ويقول هذا الكلام، لا نتقول، احنا بنستند الى راي، هكذا يقولون. بعدين بيستشهد الشيخ بن عاشور برضه، يرد على الشيخ علي رحمة الله عليه، إنه الصحابة اتفقوا على إقامة زعيم رأي سياسي، وإنه لم يكونوا يهتموا بالأمور الدينية برضه، يعني عايز ينفي عنهم إنهم لم يقوموا بدور الرسول صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة وإنه وحاكم وله سلطان. فبيقول له هذا خطأ، لأنه أبو بكر لما قتل المرتدين بدافع ديني إسلامي، لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يقدمونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليهم. في تفسير قوله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخص الله عز وجل هذين العملين من بين أعمال الإسلام تنبيها على أنهما الدليل على صدق إسلامه من أسلم. لأن كلمة الشهادة قد يسهل نطق بها على من لم يعتقد الإسلام، يعني المنافقين، فجعلت الصلاة والزكاة دليلا على صدق المسلم فيما نطق به، لأنه لم يكن صادقا لما تكشمت كلفة الصلاة وما هان عليه بذل ماله. فلما قرر الله عز وجل الصلاة بالزكاة فذلك تنبيه على اتحاد حكمهما كما فعل أبو بكر رضي الله عليه. إذن خالف علي عبد الرازي رحمة الله عليه المبادئ الإسلامية والأصول الإسلامية، خالفت ثلاث مصادر. أولا خالف القتال، لأنه القرآن الكريم نص على ولاية الأمر فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بدلالة على أنه أن الله عز وجل هو الآمر بأن يكون هناك ولاة وحكام على رأس الخليفة.
ده استدلال حلو على ده. لكن في ناس بتجعل من هذه الآية طاعة ولاة الأمور حتى ولو كانوا يعني غير مسلمين، حتى لو كانوا يعني مهما فعلوا يعني
لا هو
يستدلون بالآية هذا على أنه يجب طاعتهم حتى لو فعلوا أي حاجة.
لا هو أنا الشيخ بن عاشور بيستدل بيها ولو استدلال تانية يفهم من آية نص القرآن الكريم على ولاية الأمر وأن دين الإسلام شرعه الله تعالى شرعا تدريجيا، فبدأ دينا يدعو الناس إلى أصول الصلاح بتطهير النفس على التوحيد وعذاب النفس عبادات والأمر بالعدل. فلما تهيأت النفوس لقبول الشريعة أخذ التشريع ينمو حتى بلغ أوسع تفاريعه، فكان هذا التدريج حكمة إلهية. هذه مصدر. المصدر الثاني السنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بإقامة الخليفة بعده، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عليه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، قال لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر. طبيعي في نصوص كثيرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليؤم الناس. وده أحد من الأسباب يعني من ضمن سيدنا علي رضي الله عليه عندما بايعه يعني أبدى مدحه له، ونص الكلمات بتاع سيدنا علي رضي الله عليه تدخل في صلاح موضوعنا وهو الإسلام وبين دين ودنيا حكم وسياسة وشرع مطبق. فقال لأبي بكر هذه العبارة المشهورة ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني بذلك إمامة الصلاة، أفلا نرتضيك لدنيانا أو كما كان. فعلى الإجماع انعقد الإجماع في صحيفة بني ساعدة على اختيار أبي بكر رضي الله عليه ما عدا استثناء واحد هو سعد بن عبادة، وقال جماعة أن المخالفة الواحد لا تضر انعقاد الإجماع كما تقرر في أصول الفقه. وبعدين يعني بعضهم بيبرر أنه كان كان يحب الموضوع لنفسه عشان كده امتنع. ولكن هذا لا يخدش اجماع الصحابة على اختيار أبي بكر رضي الله عليه خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين أضاف الشيخ عاشور حقيقة تاريخية، فإن من يطلع على كتب الحديث والسيرة والتاريخ يرى أن علماء المسلمين وقوات جيوشهم وأفاضل كل عصر كانوا إذا بايعوا الخليفة من عهد أبي بكر بايعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الخلافة خطة سياسية فما وجه رفضهم الكتاب والسنة؟ وقد جعلوا خروج الخليفة عن أصول الدين في مواضع معينة مجيبة لخلعه، كما جعلوا خروج القاضي عن الشروط المعروفة في الفقه أو عن القضاء بالطريق الشرعي موجبا لعزله أو لعدم انعقاد أحكامه. بعد ذلك يعني نعرض لأخطاء منهجية في نظرة الإيمانيين للتراث الإسلامي. الخطأ الأول، لم يتنبهوا أن الإسلام منهج حياة يتصل بالشمول، ينظم حياته في كل أحواله فردا وأسرة وجماعة ودولة حكاما ومحكومين، وخلطوا بينهم وبين النصرانية التي تقول دعم لله لله ودعم لقيصر لقيصر. يقول أو استشهاد من أحد علماء المسلمين الحليمي اللي هو له كتاب المنهاج في شعب الإيمان، شرح شعب الإيمان كلها في حديث صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من إيمان. عندما نرجع لهذه المصادر شعب الإيمان مصدرين، عندنا الحليمي وعندنا البيهقي شعب الإيمان، بس الحليمي كان أسبق من البيهقي. شوف بقى يقول الحليمي في كتابه شعب المنهاج شعب الإيمان في المقدمة، يلخص فيها الكتاب كله ثلاث أجزاء، إن الشريعة كلب كلها أعلاها التي أوصل بها إلى معرفة الله عز وجل وحدنياته وعامة صفاته ومعرفة أبنياء الله ورسله، وبعد ذلك من علم العبادات أحكام الاكتساب المعاملات الحدود الجنايات الفصل بين المتنازعين إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومن علم الأحوال والأخلاق والأداب والسير الحميدة والعشرة الجميلة والمروءة التي هي قرينة للعدالة وإبقاء معاني العبودية على تصرف الأحوال في الجملة. جاء أيضا عشان يثبت أن شمول الإسلام وأنه منع حياة أعمال القلب معتبرة والنيات إلى آخره، اللي هي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الإيمان بالله والآخر والبعث والنشور ومحبة الله والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الصلاة والسنة إلى آخره، والوفاء والأخلاق ترك الرياء والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا والقضاء والقدر، كلها شعب إيمانية يشمل الإسلام وتنظر حياة المسلمين. أعمال اللسان التلفظ بالتوحيد، تعلم العلم وتعليم الدعاء والذكر، الاستغفار والتسبيح واجتناب اللغو، أعمال البدن، وتشمل على 68 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان 15، التطهر حسا وحكما، إطعام الطعام، إكرام الضيف إلى آخره، ومنها ما يتعلق بالاتباع 6 خصال، التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، أدخل اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم إلى آخره، ومنها ما يتعلق بالعامة 17 خصلة، القيام بالإمارة مع العدل، متابعة الجماعة، طاعة أولي الأمر إذا أمروا بالمعصية، الصلاة بين الناس، قتال الخوارج والبغاة، المعاونة على البر والتقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن العمالة يدخل في جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، وهكذا كل ده يدخل شعب الإيمان. هذا هو الشمول. وللإقناع ممكن أن نستشهد بمحمد أسد رحمة الله عليه، وكان اسمه ليوبولد فويس قبل إسلامي ودخل في الإسلام عن اقتناع، وهو الذي استند إليه في صفة الشمول الإسلام لأنه جرب دينين وعاش في أوروبا وعرف النصرانية على حقيقتها. فعندما اقتنع بالإسلام عرف أن أحد حقائقه الظاهرة التي لا شك فيها هو شمول ورعاية الإنسان. يقول أنه شريعة الإسلام ليست مقصورة على ما تحويه بطون كتب الفقه المطولة، ولست هي موضوعا بخطب الجمعة فحسب، ولكن النص، لكنها منهاج حي يدفع بموقف الحياة البشرية إلى الأمام، منهاج يسود نفسه مستقل كل الاستقلال عن كل التغييرات التاريخية، ولهذا فهو قابل للتطبيق والعمل في كل العصور وفي كل الظروف. منهاج سوف لا يعوق تطورنا الاجتماعي، بتكلم على أصبح من الأمة، بل على العكس من ذلك سيساعدنا، تقصد بذلك يعني معشر المسلمين عامة، على التطور، وسيجعل مجتمعنا الإسلامي أكثر المجتمعات في العالم نشاطا وحيوية واعتمادا على النفس. ثم يبين ثم يعني نبين أيضا من هذا البحث المتواضع المختصر الخطأ الثاني الذي وقع فيه العلمانيون. قلنا الأول قصور أو عدم فهم لشمول الإسلام وتنظيم الحياة الإنسان كلها كمنهج حياة. العامل الثاني أنهم أخطأوا في استخدام المصلحات. نستند أيضا لمحمد أسد، والمصارع أصل الموضوع أثر ضجة في ذلك الوقت. هل الدولة الإسلامية دولة ثيوقراطية يعني دينية بالمعنى الغربي أم لا؟ الرجل رحمة الله عليه بأمانة وسعة أفق وبأدلة وبراهين يجيب على السؤال بأمانة، يقول لا نستطيع الإجابة عنه بالنفي أو الإثبات دون تردد، في إجابة قاطعة. ليه يا شيخ محمد؟ لا، فقد تقول نعم إذا كنا نعني بالسقراطية نظاما للجميع تتفرع عنه كافة التشريعات الزمنية في كما يعتبره المجتمع قانونا إلهيا، ولكن الجواب يكون بالنفي القاطع إذا كنا نعني بالسقراطية ذلك النظام الذي نقله التاريخ عن أوروبا في القرون الوسطى عندما حاولت